بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله وحرض على القتال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك سار أصحابه بعده في التحريض على قتال الكافرين حال المواجهة. وتكاثر الصحابة رضوان الله عليهم في التحريض في وقعة اليرموك، واليرموك معركة اليرموك، والمعارك تكون غالباً تسمى باسم الوقعة التي تكون فيها، إما في وادي أو في جبل أو في كذا، حتى لو كانت في بلد ما يذكرون البلد بعمومه، إنما يذكرون الوقعة بذاتها أنها في مكان كذا وكذا. هي معركة في السنة 13 من الهجرة، وكانت بين المسلمين وبين البيزنطيين من الروم، الروم البيزنطينيين، التقوا بنهر يقال له يعني في اليرموك نهر في غور الأردن، فهي من الأردن. وذكروا أن هذا النهر يصب في نهر الأردن، يعني هذا يتجه إلى البحر الميت ويصب فيه. كانت قال ابن الكلبي وقعة اليرموك يوم الاثنين لخمس مضينا من رجب سنة 25، وهنا عندنا سنة 13، 15 من 25 سنة 15. قال ابن عساكر هذا هو المحفوظ، ومنهم يقول 13. تكامل جيش الصحابة 36,000 إلى 40,000، وأقبل باهان مددا للروم ومعه القساقسة والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين النصرانية. فتكامل جيش الروم 40,200,000، 80,000 مسلسل بالحديد والحبال، و80,000 فارس، و80,000 راجل، مقابلهم جيش المسلمين نحو 36,000. وكان جيش المسلمين في دير الخل، موضع قرب اليرموك، نزله عساكر المشركين يوم وقعة اليرموك كما معجم البلدان. وجيش هذا جيش المشركين، وجيش المسلمين في الواقوصة وادي الشام في أرض حوران، نزله المسلمون أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على اليرموك لغزو الروم. وقال القعقاع بن عمرو ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراقي، إلى آخر تلك الأبيات. وفي كتاب أبي حذيفة أن المسلمين أوقعوا المشركين يوما باليرموك، قال فشد خالد في سرعان الناس وشد المسلمون معه يقتلون كل قتلة فركب بعضهم بعضا حتى انتهوا إلى على مكان مشرف على أهوية، فأخذوا يتساقطون فيها وهم لا يبصرون، وهو يوم ذو ضباب، وقيل كان ذلك بالليل. أما من حيث التحريض فقد ساق ابن كثير في البداية والنهاية تحريض الصحابة ذلك اليوم، فقام خالد خطيبا أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، واجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جماد الآخرة، وقام خالد فيه في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم، وإن هذا يوم له ما بعده، إن رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم، وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبدا، فتعالوا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم، ودعوني اليوم إليكم فأمروه عليهم. وهم يظنون أن الأمر يطول جدا، فخرجت الروم في تعبئة لم يرى مثلها قط، وخرج خالد في تعبئة لم تعبأها العرب قبل ذلك، فخرج في 36 كردوسا إلى 40، كل كردوس 1,000 رجل عليهم أمير، وجعل أبا عبيدة في القلب، وعلى الميمنة عمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة، وعلى الميسر يزيد بن أبي سفيان، وأمر على كل كردوس أميرا، وعلى الطلائع قباث بن أشيم، وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود، والقاضي يومئذ أبو الدرداء، وقاصهم الذي يعظهم ويحثهم القتال أبو سفيان بن حرب، وقارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد من الأسود. يعني كل هذا قد رتبه خالد حتى ما في ذلك الذي يقرأ على الناس القرآن ويحثهم يقرأ عليهم سورة الأنفال لأنها بدرية. ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا معشر المسلمين. تحرير: اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرك والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله تعالى. وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومستحفظ الكتاب انصروا الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا لقول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. وقام عمرو بن العاص قال: يا أيها المسلمون غضوا الأبصار واجثوا على الركب واشرعوا الرماح، فإذا حمل عليكم فامهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبت الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي الإحسان بإحسانا. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطاير تطاير أولاد الحجل. وقال أبو سفيان: يا معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عددهم كثير عدده شديد عليكم حنقه، وقد وتروكم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة، ألا وإنها سنة لازمة، وإن الأرض وراءكم وبينكم وبين أميركم جماعة المسلمين صحاري وبراري ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معول، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن فيها ولتكن هي الحصون أي سيوفكم. ثم ذهب إلى النساء فوصاهن ثم عاد فنادى: يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رحمه الله. وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضا فجعل يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، ما أنتم إلى ربكم في موطن أحب إليه منكم في مثل هذا الموطن، ألا وإن للصابرين فضلهم. ولما أقبل خالد من العراق قال رجل من أنصار العرب خالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. قال خالد: ويلك، أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشكر براء من توجيه، يعني فرسه الأشكر من مرضه وتعبه، وأنهم أضعف في العدد. لوددت أن الفرس حقي سليم من مرضه وأنهم كانوا أضعاف هذا العدد، وكان فرسه قد حفي واشتد واشتكى في مجيئهم العراق. وذكر أيضا أن باهان طلب خالدا ليبرز إليه من الروم فيما بين الصفين، فاجتمعا في مصلحة لهم، فقال باهان: إن قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير، هذا النصراني، وكسوة وطعاما، وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا إليكم بمثلها. قال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. فقال أصحاب باهان: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب أنهم يشربون الدم. الشاهد أن هذا الواقعة ذكر فيها ابن كثير جملة من التحريضات التي كان أخذها الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم يقرؤون عليهم القرآن في مواطن ذلك، وأنه جعل من يقرأ القرآن سورة الأنفال وسورة آيات الجهاد عليهم. والحقيقة أن الله نصر المسلمين يعني صاروا تلك القيود لهم التي تقيدوها وتكبلوا، صار بعضهم يركب بعضا هالكم. نصر الله المسلمين، ما هي بكثرة النصر، ما هو بكثرة، وإلا ما هم إلا أقل من الربع، بل خمس، أقل من خمس المشركين، خمس الروم. المسلمون نحو خمس الروم. أين هي معركة اليرموك؟ أي في اليرموك في الأردن، ما كان في الأردن، التقى فيه جيش المسلمين وجيش الروم، الروم البيزنطيين ما كانوا يقطنون في ذلك الموضع، لكنهم التقوا في ذلك الموضع، وكان بعضهم في مكان يقال له كذا ومكان يقال له كذا. فلما دنا القوم إن جمع قريش تحت هذه الظل الحمراء من الجبل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش تحت هذه الظلع الحمراء من الجبل، هذا بداية. فلما دنا القوم منا، أي تقدم جيش المشركين، جيش أبي جهل ومن معه الألف الفرد من صناديد قريش وشجعانهم، منا وصاففناهم، أي أن العدو يكون صفه أو لا يصف للمواجهة، وفيه ما دل عليه القرآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ففيه توحيد صفوف أهل الحق في كل زمان وترتيبهم على حسب الحال. إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، يعني يسير هؤلاء هكذا وهكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين، أقرب المسلمين إلى المشركين، يرى من هذا الذي يمر هكذا ومن يعرفه، ابن عمه عتبة بن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين. من صاحبه؟ من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ يعني يستخبر حمزة ويسأله من هذا صاحب الجمل الأحمر الذي يمشي على جمله بين المشركين هكذا وهكذا، وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقاله عتبة بن ربيعة، صار مثلا هذا، إن يكن في القوم خير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر، مثل لأناس أشرار فيهم بعضهم أسوأهم شرا، لأناس أشرار وبعضهم أسوأ شرا أو أقل شرا، أقل شرا أو يرجى منه الرأي. فإن عتبة ذلك اليوم كان ينهى عن القتال، نهاهم، وكان رأيه في الحقيقة كان رأيه نافعا لهم لو أخذوا به، ويقول يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، لا تصلون إليهم وبقي منكم عافية، يا قوم عصبوها اليوم برأسي، يعني عصبوا المذمة برأسي، خلوها يعني تكون عار علي، عصبوها اليوم برأسي، وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. وهو يحرض الناس على أنهم يتركون القتال وقافلتهم قد رجعت وما حصل عليهم ضرر، إنما حملهم على ذلك الكبر، أراد الله أن يفرق بين الحق والباطل وأن يذل الباطل أهله يوم الفرقان. وأيضا كان آخر معه أيضا يسير بذلك، يسير بهذا الرأي، حكيم بن حزام يمشي في الناس ويحثهم على هذا، فاجتمع رأي أناس منهم على أن لا تواجهوا، حتى وإن كنا صاففناهم ما معنى صالح يقول لهم في هذه المواجهة، نرى قوما مستميتين. وهذا يدل على أن الجلادة والاستماتة لها أثرها. قال وقد علمتم أني لست بأجبانكم، أسمع بذلك أبو جهل، قال أنت تقول هذا، عيره، أنت تقول هذا، والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته، أي يقول له يعضهن أبيه، يعض ذكر أبيه بمثل هذا الكلام، أعضضته، أي يقول له عض هن أبيك، لو غيرك قال هذا لأعضضته. قد امتلأت رئتك، قد ملأت رئتك جوفك رعبا، يعني انتفخت، أمثلة قوية، انتفخت رئتك من شدة الخوف حتى ملأت جوفك. قد ملأت رئتك جوفك رعبا. قال عتبة: إياي تعير يا مصفر استه. وهذا مثلا مثل يقال عند العرب يا مصفر استه. أنا ذكره قال قوله يا مصفر استه، أي إذا صبغه بالصفرة والاسته الدبر. وتوسع ابن الأثير أكثر من هذا في النهاية في قوله يا مصفر استه، قول عتبة بن ربيعة لأبي جهل، يعني تخاصموا، جعل الله بأسهم بينهم قبل اللقاء، وليس بين المسلمين إلا جمع الكلمة والأخوة والقوة وتوحيد الصف ضد العدو. وتنازع المشركون قبل المعركة وحصل لهم الفشل بسبب هذا. قال عتبة بن ربيعة لأبي جهل: يا مصفر استه، رماه بالأبنة، أنه كان يزعفر استه. قيل هي كلمة تقال المتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب، يعني لم يعرف التجارب والشدائد، إنسان منعم ما عرف الشدائد. وقيل أراد يا مضرط، ضرط نفسه من الصفير، وهو الصوت بالفم والشفتين، كأنه قال يا ضراط، نسبة إلى الجبن والخور. هم تخاصموا وتعايروا، كل واحد عير الثاني، لأنهم على باطل. فأبو جهل يقول له: ملأت رئتك جوفك رعبا، وهو يقول له: تعيرني إياي تعير يا مصفر استه، ستعلم اليوم إيانا الجبان. ثم برز أيضا عتبة، وكان من أول من قتل، يعني لأنه، وانظر إلى مكر أبي جهل كيف فعل حتى يلتقي الجمع، يعني أمر من ينادي بالثار، ابن الحضرمي ينادي بالثار كما ذكروا هذا، فلما نادى حمي القوم، كان لهم ثار على يطلبونه. قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة، بعد هذا التعيير برز، لما وابنه الوليد حمية، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة، يعني منهم عمرو معاذ معوذ من الأنصار. فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، أكفاء كرام، لكن لا نريدهم، نريد بني عمنا، ولكن يبارزون من بني عمنا، من بني عبد المطلب. قال رسول الله: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيد بن الحارث بن المطلب. فقتل الله تعالى عتبة وشيبة وابني ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. أجاء رجل من الأنصار قصير، معناه أنه أيدهم الله بملائكة، رجل من الأنصار قصير، يعني قصير ما هو في رتبة العباس من حيث الكمال والقوة، بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، يعني رجل هيئته كذا وكذا، معنى غير جميل، ما هو هذا الأجلح من الناس الذي انحسر الشعر من جانبي رأسه، ومن الحديث حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، يا جليح عمرو النجيح، هذا معنى أجلح، أي شعره منحسر عن رأسه، من أحسن الناس وجها، على فرس أبلق، ما أراه في القوم، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قال: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. الصورة ليست صورته، والفرس ليس فرس ذلك، ما عنده فرس، وإنما أسره ملك من الملائكة، أيد الله به ذلك الرجل القصير من الأنصار. قال علي: فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. أتى بنكتة الحافظ ابن القيم رحمه الله على هذا، على اختيار هذه الأسماء وبما في المعنى المقتضي للدعوة، وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، وشيبة له نهاية الضعف، شيبة وضعفة، قوة من بعد قوة ضعفا وشيبة كما قال تعالى وذكر الآية، وعتبة من العتب، فدلت أسماءهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من المسلمين علي من العلو وعبيدة والحارث رضي الله عنهم، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة، فلما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن. هذا في المجلد الثاني 310 أتى بنكتة على هذه ما اختاره الله عز وجل في الخصمين، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال العلماء إنما قصد اختيار الإنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا مع أهل القتال وطلب العدو، طلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده، فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوا أحسن جواب، أي أننا ما فقط ليس فقط أننا نمنعك بل نقاتل معك لو خضت بنا برك الغمال. أما القرطبي فأتى بمزيد كلام على إن تهلك هذا العصابة، إن تهلك اللهم إن تهلك هذه العصابة من الإسلام لا تعبد في الأرض، وأطال في ذلك، وما لخصه الحافظ أجود، كان بداية الإسلام وكان آخر الأنبياء، فلو هلك هو من معه ما بقي إلا يعني قليل من الناس، بعضهم في مكة وبعضهم كذا قليل، يستأصلهم الكفار بسهولة فيهلك المسلمون وينتصر الكفر. فإنهم قد ثاروا على أبي بكر بعد ذلك المشركون وأذناب المشركين من المنافقين، إلا أن الله سلم وقاتلهم المسلمون وكبت المشركون وأذنابهم من المنافقين. فإذا كان هذا بعد قوة الإسلام وتمكنه في الجزيرة وانتشاره في سائر البلدان من الجزيرة، فكيف إذا كان يوم بدر وكذا يوم أحد والإسلام في بدايته؟ لأن اعتراض القرطبي يقول كان هناك مسلمون، كيف يقال إنك لا تعبد في الأرض وقد انتشر المسلمون منهم في المدينة ومنهم في مكة ومنهم كذا؟ قلنا هذا كان شيئا يسيرا ما كان له قوة، وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابرهم في بدر، وبالسهولة يضعف المسلمون، أي بضعف يضعف بقية المسلمين بضعف يعني ما يحصل بقوة المشركين عليهم وبعدم بعد تقدير الله إن أراد الله ذلك. وإلا فالقرطبي عارض في هذا أنه قد وجد من المسلمين هناك في غير المدينة ولكنهم قليل، أن الإسلام ما سيزول، وكأنه يرجح أن العصابة ليس المراد بها الحاضرين في بدر فقط بل المسلمين كلهم في المدينة وغيرها، وسماهم عصابة بالنسبة لكثرة عددهم، ولما علم أنه لا نبي بعده وقدر في نفس الهلاك على كل من آمن به ونظر إلى سنة الله في العباد التي لا تتلقى إلا من جهة الأنبياء، لزم من ذلك نفي العبادة جزما، والله تعالى أعلم، وهذا أحسن الأوجه وأولاها. وهو يلتقي مع كلام الحافظ فيما ذكره فيما مضى، في القول الثالث يلتقي مع كلام الحافظ. الدرس الذي يليه إلى غد إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.